الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: كتاب الأيمان. قال رحمه الله: اليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنث هي اليمين بالله أو صفة من صفاته أو بالقرآن أو بالمصحف، والحلف بغير الله محرم ولا تجب به كفارة. ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط: الأول أن تكون اليمين منعقدة، وهي التي قصد عقدها على مستقبل ممكن، فإن حلف على أمر ماض كاذبا عالما فهي الغموس. ولغو اليمين الذي يجري على لسانه بغير قصد، كقوله لا والله وبلا والله، وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه، فلا كفارة في الجميع. الثاني أن يحلف مختارا، فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه. الثالث الحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله مختارا ذاكرا، فإن فعله مكرها أو ناسيا فلا كفارة. ومن قال في يمين مكفرة إن شاء الله لم يحنث، ويسن الحنث في اليمين إذا كان خيرا. ومن حرم حلالا سوى الزوجة من أمة أو طعام أو لباس أو غيره لم يحرم، وتلزمه كفارة يمين إن فعله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعله خالصا لوجهك، وأوجب لنا به جميعا الفوز برضاك والفردوس الأعلى من جنتك. قال: كتاب الإيمان. وفي هذه المقدمة 20 مسألة. الأولى في تعريفها: الأيمان جمع يمين، وهو الحلف والقسم. سمي يمينا لأن الحالف يعطي يمينه فيه كالمعاهد. وأما في الاصطلاح فهي توكيد خبر أو فعل بذكر اسم الله تعالى أو صفة من صفاته بصيغة القسم. واليمين تكون من الخالق، كقوله سبحانه وتعالى: فورب المشارق والمغارب إنا لقادرون. وتكون من المخلوق، كقول إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. المسألة الثانية في حكمها: الأيمان مشروعة بدليل الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم. وقال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وقال: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. وقال تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، أي لا يحلفوا. ومن السنة حديث أبي موسى يرفعه: إني والله لا أحلف على أمر فأرى غيره خيرا منه إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يمين، وهو في الصحيحين. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالحلف في 3 مواضع من كتابه، في قوله تعالى: ويستنبئونك أحق هو؟ قل إي وربي إنه الحق. والموضع الثاني في قوله تعالى: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. والموضع الثالث في قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. وأجمعوا على مشروعيتها، وأن من قال بالله وتالله ووالله وحنث فعليه الكفارة. المسألة الثالثة في أنواع اليمين من حيث المشروعية ووجوب الكفارة نوعان. النوع الأول: يمين مشروعة تجب بها الكفارة، والثانية: محرمة لا تجب بها كفارة. وذكرهما الماتر رحمه الله بقوله: في النوع الأول اليمين أي المشروعة التي تجب بها الكفارة إذا حنث، يعني ففعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله، هي اليمين بالله أو باسم من أسمائه الحسنى أو صفة من صفاته العليا الذاتية، كوجهه وعزته وعظمته وجلاله وكبريائه، أو الفعلية كاستوائه على عرشه وتقليبه للقلوب، أو بالقرآن لأنه كلامه وصفته، أو بالمصحف أي بما فيه من كلامه سبحانه وتعالى وصفته، أو أقسم بآيات الله ونوى الشرعية لا الكونية، فهذا كله يمين. وتجب فيها إذا حصل الحنث الكفارة على ما سيأتي. النوع الثاني ذكره بقوله والحلف بغير الله، وهو محرم في حكمه كقول الحالف والنبي والأمانة، ودليل تحريمه حديث ابن عمر رضي الله عنه المتفق عليه في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وحسنه. المسألة الخامسة: في هذا النوع من الأيمان المحرمة لا تجب به كفارة، لأن الكفارة إنما وجبت في الحلف بالله صيانة لحق الله تعالى في تعظيم أسمائه وصفاته. ثم قال رحمه الله: وهي السادسة: ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط عرفت بتتبع الأدلة واستقرائها. الشرط الأول وهي السابعة: أن تكون اليمين منعقدة، وفسرها بقوله: وهي التي قصد عقدها على مستقبل ممكن بقصد الحث على أمر أو المنع منه لنفسه أو لغيره. دليل هذا قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وفي حديث أبي موسى المتقدم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على أمر، أي في المستقبل، فأرى غيره خيرا منه إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. المسألة الثامنة: في قوله رحمه الله ممكن، فلو حلف على مستحيل على مستقبل مستحيل فهي من اللغو، لأنه لا يمكن أن يعقد قلبه على فعل مستحيل، كما لو قال: والله لا أشربن ماء البحر، ونوى كله. قال الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو، هذا لغو لا يمكن أن ينعقد عليه القلب لاستحالته. وفرع على هذا أيضا من الأيمان التي لا تكفر ولا تنعقد قوله: فإن حلف على أمر ماض كاذبا عالما فهي اليمين الغموس تغمس صاحبها في النار، ولا كفارة فيها لأنها أعظم من أن تكفر، فلا تكفر إلا بالتوبة، كما أنه لا كفارة في الكبائر غيرها كالزنا والخمر والقذف والسرقة، وإنما شرعت الكفارات في المباح الذي عرض له التحريم كالجماع في نهار رمضان والقتل الخطأ ومحظورات الإحرام. وأما اليمين الغموس فإنها خارج عن هذا. وفي البخاري عن عبد الله بن عمرو يرفعه: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس، فجعلها صلى الله عليه وسلم الكبائر. ولهما من حديث ابن مسعود يرفعه: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، الحديث. ومن لغو الأيمان كذلك ما ذكره وهي العاشرة في قوله: ولغو اليمين الذي يجري على لسانه، أي الحالف، بغير قصد كقوله: لا والله وبلا والله، بغير عقد في القلب للآية التي تقدمت. وفي حديث عائشة: يرمى عنها موقوفا ويروى مرفوعا: اللغو في اليمين كلام الرجل في بيته، لا والله وبلا والله. رواه أبو داود ورواه مالك والبخاري موقوفا. قال وهي الحيط عشرة: وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه فلا كفارة في الجميع، وهذا بإجماع للآية الماضية، كما لو حلف أن فتح الباري لابن القيم ثم تبين له أنه لابن رجب. الثانية عشرة: في الشرط الثاني قال: أن يحلف مختارا، فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه، لأن الله تعالى رفع حكم القول المكره عليه في قوله: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ومر معنا كثيرا حديث ابن عباس الذي رواه ابن ماجه وغيره يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الثالث عشرة: في الشرط الثالث قال: الحنث في يمينه، فلا تجب الكفارة إلا به، بأن يفعل ما حلف على تركه، كوالله لا أكلم زيدا ثم كلمه، أو يترك ما حلف على فعله، كوالله لا أزورن زيدا ثم لم يزره، مختارا ذاكرا، لقوله تعالى: واحفظوا أيمانكم، أي بالكفارة عند الحنث. وقال تعالى: فكفارته الآية، أي إذا حنثتم. وقال صلى الله عليه وسلم: لأتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. وقال: فأت الذي هو خير وكفر بالأمر. الرابعة عشرة: في قوله: فإن فعله، أي ما حلف على تركه مكرها أو ناسيا أو جاهلا، فلا كفارة، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قد قال سبحانه وتعالى كما في الصحيح: قد فعلت. ولحديث ابن عباس المتقدم، ولأنه لا إثم ولا حنث عليه مع الإكراه. الخامسة عشرة: في قوله: ومن قال في يمين مكفرة متصلا بها عرفا إن شاء الله لم يحنث، لحديث ابن عمر يرفعه: من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث، رواه أحمد. ولأنه حين علقها على المشية لم يعقدها في قلبه، قد قال الله عز وجل: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم، والتعليق ينافي العقد. وعند الشيخين من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سليمان بن داود قال: والله لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يجاهد في سبيله، فقيل له: قل إن شاء الله، فلم يقلها. قال صلى الله عليه وسلم: أما والله لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته ولم يحنث. ودل على أن قولها مع الفاصل اليسير يرفع انعقادها، لأنه لو قالها فإنه سيقولها بعد قول الملك: قل إن شاء الله. السادسة عشرة: في قوله: ويسن الحنث في اليمين إذا كان خيرا، كأن يحلف على فعل مكروه أو ترك مستحب فيسن الحنث، لحديث أبي موسى يرفعه: وإني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، وهو في الصحيحين وتقدم. وفي حديث عبد الرحمن بن سمرة: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمين. وفي مسلم أيضا من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه يرفعه: إذا حلف أحدكم على يمين فرأى خيرا منها فليكفرها وليأتي الذي هو خير. السابعة عشرة: في قوله: ويسن، أي فيما ذكرنا، وأما إن حلف على فعل محرم أو على ترك واجب فيجب الحنث. الثامنة عشرة: في قوله: ومن حرم حلالا سوى الزوجة من أمة أو طعام أو لباس أو غيره لم يحرم، لأن الله لم يحرمه، وأنكر على من حرمه: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. التاسعة عشرة: في قوله: وتلزمه كفارة يمين إن فعله، دليله قوله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فجعلها يمينا تحل وتحفظ بالكفارة. المتممة 20 في الاستثناء في قوله سوى الزوجة، فتحريمها ظهار له حكمه وكفارته وتقدمت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. يخير من لزمته كفارة يمين بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعة، ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة، وإن اختلف موجبها كظهار ويمين بالله لزماه ولم يتداخلا.
نعم. قال رحمه الله: فصل، يعني في كفارة اليمين، وفيه 22 مسألة. الأولى في حكم الكفارة وهو الوجوب، لقوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته. ووجه الاستدلال أن المؤاخذة لا تكون إلا على ترك وجه، وقال صلى الله عليه وسلم: فأت الذي هو خير وكفر، فأمره. وفي حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال هذا. وأجمع العلماء رحمهم الله على وجوبها مع الحنث. المسألة الثانية في جنسها، في جنس الكفارة، وذكره الماتن رحمه الله بقوله: يخير باتفاق من لزمته الكفارة يمين. ومتى تلزمه؟ إذا اجتمعت الشروط 3، لا ينحنث فقط، إذا اجتمعت الشروط 3. يخير بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. دليل هذا الآية: فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. المسألة الثالثة في قوله متتابعة، دليلها قراءة ابن مسعود وأبي بن كعب، روي عنهما أنهما قرأها فصيام 3 أيام متتابعة، وكالصيام في كفارة القتل والظهار والوقاع. وروي القول بوجوب التتابع عن ابن عباس. المسألة الرابعة قوله: من لزمته ولا تلزمه إلا بعد الحنث، لا تلزمه إلا بعد الحنث، ويجوز إخراجها قبله، لحديث أبي موسى وفيه: إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. والقاعدة عند الفقهاء: ما وجب بسببين جاز تقديمه على أحدهما لا على كليهما. والكفارة وجبت بسببين: الأول اليمين، والثاني فيجوز تقديمه على أحدهما وهو الحنث لا على كليهما، فلا تجزي لو كفر قبل أن يحلف وقبل أن يحنث، ولهذا نظائر في القواعد الفقهية. الخامسة قوله: إطعام 10 مساكين، فلا يجزي إطعام مسكين 10 مرات بنص الآية، فإنه قال: أو إطعام، فكفارته إطعام 10 مساكين. السادسة قوله: إطعام، فلا تجزيه القيمة، تدفع للمساكين، لأن الآية نصت على الإطعام. السابعة قوله: إطعام مطلق، سواء غداهم أو عشاهم أو ملكهم برا أو شعيرا أو تمرا، لإطلاق الآية. الثامنة قوله: إطعام من أي جنس ومن أي نوع، لإطلاق الآية أيضا، فتصح برا ورزا وتمرا ويقطا وغير ذلك من المطعومات. التاسعة قوله: مساكين، ويصح أن يطعم الفقراء لأنهم أشد حاجة، ولا تجزي لغيرهم من الثمانية، العاشرة قوله مساكين يعني من المسلمين كالزكاة الواجبة، وهذا الأصل في إطلاق أحكام الشارع. الحادث عشرة قوله إطعام، لم تبين الآية قدر المطعم وهو نصف صاع سواء من البر أو من غيره لكل مسكين، قياسا على الفطرة وعلى فدية الأذى. ففي حديث كعب أنه أمره أن يطعم فرقا بين ستة مساكين والفرق يعادل ثلاثة آصع، فتحصل المسكين الواحد نصف صاع. الفطرة صاع إلا من البر فنصف صاع، نصف صاع من البر. الثانية عشرة قوله أو كسوتهم مطلقا، فتصح بكل كسوة تجزي فيها الصلاة سواء دفعها ثوبا يعني قماشا أو قمصا أو سراويل، لأن الآية مطلقة. الثالث عشرة قوله أو كسوتهم أي كسوة العشرة أو إطعام بعض وكسوة بعض فتجزي. الرابعة عشرة قوله أو عتق رقبة أي مؤمنة قياسا على الرقبة في كفارة القتل، ولقوله صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة رواه مسلم. الخامسة عشرة قوله رقبة سواء كانت ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا لإطلاق الآية. السادسة عشرة قوله رقبة ولو كان مدبرا أو أم ولد لا مكاتب، لأن إعتاقه تحرير لبعض الرقبة لا لكلها. السادسة عشرة قوله فمن لم يجد فصيام، فلا تخير في الصيام مع القدرة على واحدة من الثلاث للآية، فإنها نصت على أن الصيام لا يجزي إلا مع العجز عن الخصال الثلاث. قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. ثم قال رحمه الله ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد أي باعثها واحد وهو الحلف وكفارته فعليه كفارة واحدة. للقاعدة الفقهية إذا اجتمع أمران مقصودهما واحد دخل أحدهما في الآخر، وقياسا على تداخل الحدود كما لو سرق مرارا أو ظاهر مرارا ولم يكفر بعد، لو يكفر بعد في الظهار ولم يحد بعد في السرقة، وكتعدد الأحداث يكفيها طهور واحد. تاسع عشر قوله قبل التكفير مفهومه لو كفر ثم أعاد اليمين على ذات الأمر فحنث لزمته كفارة أخرى لتجدد الموجب، ولأن الكفارة الأولى عن الحنث الأول فحسب فلا تداخل. فلو قال والله لا آكل ثم أكل وكفر ثم قال والله لا آكل ثم أكل لزمته كفارة أخرى. المتممة للعشرين قوله موجبها واحد يعني على فعل واحد، كما لو قال والله لا آكل والله لا آكل والله لا آكل، أو على أفعال كما لو قال والله لا أدخل عندك البيت ولا آكل ولا أشرب ولا أجلس. فحنث في الجميع فكفارة واحدة للقاعدة التي تقدمت، فموجبها واحد وهو اليمين والكفارة، وسواء كانت الأيمان هذه في مجالس أو في مجلس. ما لم يكفر كما تقدم. الحادية والعشرون وإن اختلف موجبها كظهار ويمين بالله لزمتاه أو لزمه أي الكفارة ولم يتداخلا لتعدد واختلاف الجنس، كما لو سرق وزنى فلكل منهما حده. الثانية والعشرون الأخيرة: يكفر القن بالصيام فحسب لأنه لا يملك، والكافر بغيره لأنه لا يصح منه بغير الصيام ولا قصد، فلا قصد للكافر صحيح. نكتفي بهذا، أسأل الله أن يرضى عني وعنكم في هذه الساعة، وأن يجعل هذا المجلس شاهدا لنا يوم أن نلقاه، وأن يرفع به الدرجات ويكفر به السيئات ويعظم به العطيات في أمر ديننا ودنيانا، وأن يبارك لنا ولكم في الإيمان والعمل والعلم والصحة والوقت والذرية، وأن يكتب لنا ولكم سعادة الدنيا والآخرة. اللهم اشمل بهذا والدينا وأهلينا وكل من أحبنا ودعا لنا بظهر الغيب، صلى الله وسلم على نبينا.